الصلاة أو في الزمن الفاضل أو في المكان صحيح تلاوة يعني؟
لا مش صحيح تلاوة، جمع الناس على القراءة يعني يجلس قال يقرأ الناس تستمع.
ما في هذا كان فعل السنة. في المسجد الصبح في ناس يقرأوا القرآن، واحد يقرأ والثاني يسمع، يمكن يصح يمكن ما يصح.
وأنا إذا الناس في المجالس الخاصة نخلي واحد يقرأ
والثاني يسمع سنة،
لكن جمع الناس مثلا في الأسبوع
ما يضر. يرى الجواز مش ابن كثير المقرئ.
نعم المفسر.
ايوه
نعم
ثلاثة بعد
هذا شغل في
القرآن. لا لا في القرآن محسوم، لكن هو الكلام هل نقول قراءة باطلة أو تفسد الصلاة؟ هنا كلام هو محسوم محسوم الكلام في بطلان الصلاة. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف حيث وقفنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله، وكنا قد وقفنا على حديث ابن عمر في كتاب الجهاد، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه، بل بحسب ما يراه من المصلحة.
وهذا فيه إشارة إلى أن تنفيل والجعالة راجع إلى ولي الأمر، فيعطي من يرى في عطيته المصلحة. نعم.
قال: وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على جواز أخذ القوت وكل طعام اعتيد أكله، وكذا علف الدواب قبل القسمة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا، فالتفت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم.
ولو كان غير جائز لما تبسم لغضب، فدل على أن المطعومات والمأكولات مما يحتاج إليه المجاهد أنها غير داخلة في القسم، إلا إذا كان يمكن تخزينه، فحينئذ يكون داخلا في قسم الغنائم. نعم.
قال: وفي وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. قال الشارح: الحديث دليل على جواز أخذ الطعام قبل التخميس والقسمة.
ولكن كم يأخذ؟ يأخذ قدر حاجته إذا كان يخزن، وأما إذا كان لا يخزن فيأخذه حتى لا يتلف. نعم.
قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها إفيه ولا يلبس.
حتى إذا أعجفها،
حتى إذا أعجفها ردها فيه.
نعم.
ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم استعمال ثياب الغنيمة ودوابها إلا لضرورة، وأما السلاح والآلات والدواب التي تستعمل الحرب فيجوز استعمالها فيه، فإذا انقضت الحرب ردها في المغنم.
هذا هو الأصل، أن ما يستخدم في الحرب يجوز استخدامه من المحاربين والجنود المسلمين، وإذا انتهت الحرب يردونها إلى بيت مال المسلمين، إلا أن ينفلها لهم ولي الأمر المسلم. نعم.
قال: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه مرفوعا: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هاني رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرت. قال الشارح: الإجارة الأمان، والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكرنا وأنثى، حرنا وعبد، مأذون له أو غير مأذون، وهو قول الجمهور.
جمهور العلماء على أن أي مسلم إذا أجار أي كافر فإنه يجوز له ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولكن لو أن ولي الأمر المسلم قال: فلان من الكفار لا يجيره أحد، فهل يجوز أن يجار؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يجار، والصواب أنه لا يجار. فإن جاره أحد وتعدى عليه أحد الجنود الآخرين فليس في تعديه على إجارته شيء، لأن إجارته غير معتبرة إلا بإذن من ولي الأمر ثان، بدليل قصة عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء ناس في فتح مكة، ومنهم ابن أبي السرح، وكان أخا لعثمان من الرضاعة، وقال: أينما وجدتموهم فاقتلوهم. فجاء الرجل إلى عثمان فأجاره عثمان رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إجارته، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لو قام أحد من المسلمين وقتله ما كان عليه شيء، لأن إجارة عثمان رضي الله عنه إجارة مخالفة لولي الأمر. فلما قال عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي السرح جاء يبايعك، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية وفي الثالثة بايع. فلما قام ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تقتلوا؟ دل على أن إجارة الرجل بعد إذن أو خبر ولي الأمر بأنه لا إجارة لأحد في فلان أنها معتبرة، ولولا الإذن الثاني لكان الحكم باقيا. وعلى كل حال، قول الخوارج اليوم أو التكفيريين بأن عقود الأمان التي يجريها ولي الأمر المسلم أو بعض المسلمين أنها باطلة، هذا من فساد عقولهم ومن فساد معتقداتهم، وإلا فأهل السنة والجماعة يقولون بمقتضى هذه الأحاديث أن المسلمين ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، إذا أحد من المسلمين أجار أحدا من الكافرين الواجب على كل المسلمين أن يحفظوا ذمة المسلم في هذا الكعب. راح أحد من المسلمين اليوم وأخرج تأشيرة عمل أو زيارة أو سواقة أو خدمة لأحد الكفار فجاء. لا يجوز لأي عاقل من المسلمين أن يقوم ويقتل هذا الأجير ويقتل هذا الكافر الذي دخل بعهد الأمان وبعقد الأمان، لأن التأشيرات اليوم قائمة مقام عقد الأمان. ما يجوز هذا الكلام. يقولون أن اللي أخرج التأشيرة هذا ما هو من جماعتنا. لا، ما دام مسلم فذمته باقية. من جماعتك ولا ما من جماعتك؟ المسألة ما هي مرتبطة بالجماعات، المسألة مرتبطة بحكم الله عز وجل. وبعض الناس اليوم لا، يجي أمر أكبر، يجي ينسف كل العقود والعهود اللي قضاها ولي الأمر المسلم. هذا ما يجوز. ما دام مسلم لا يجوز نقض عهده ولا خفر ذمته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. تأمل الكلمة، يسعى بها أدناهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جارت أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رجلا من المشركين، فقال علي: لا أقتلنه. فقالت أم هاني: والله لا تقتله، لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرن. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وفاطمة قد سترته بثوب لها، فسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت أم هاني. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت. يعني حتى المرأة لها إجارة في الإسلام، سبحان الله العظيم. وجدت بعض التكفيريين لما جيت تناقشهم أقول له: ما يجوز يعني أنت تقتل أي كافر في بلاد المسلمين، لأن هذا الكافر ما جاء إلا قال هذه عقود أمان باطلة كلها. ليش باطلة؟ مسلمين اللي جابوهم ولا كفار؟ الآن أنت عندك جارك جاب له سائق خادم، عندك جارك الثاني عنده شركة جاب كفار، بغض النظر هذا يجوز ولا ما يجوز، جابهم الآن أعطاهم الأمان الآن، شلون تفجرهم أنت؟ بأي دين؟ بدين الخوارج، بدين التكفيرية. والمصيبة يلصقون هذا بالإسلام. قاتل الله هذا العقل الذي يقدم على النقل. ذمة المسلمين واحد يسعى بآدم، نص ما تحتمل هذه الأمور يا أخوان، سبحان الله العظيم. نعم. ولا وأيضا الأدهى والأمر أن بعض المسلمين اليوم يعني يدخل إلى بلاد الكفار بعهد الأمان، لأن التأشيرة أمان، ثم يفجر ويقتل ويظن أن هذا زين. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قدوته، لما أمره الله بالهجرة أمره أن يؤدي الأمانات إلى الكفار الذين أخرجوه وقاتلوه وقتلوا أصحابه وشردوا وأخذوا أموال المسلمين. بعد الكفار ما هم قدوة لنا، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أنت تلبس عليهم وتأخذ تأشيرة الدخول إلى بلادهم ثم تفجر وتقول هذا نصر؟ هذا ما هو نصر، هذا تشويه لصورة الإسلام. هذا والله الذي لا إله إلا هو إنه تشويه لصورة الإسلام. الإسلام ما عنده هذا القتل. الإسلام إنما يقتل من يقاتل، كما ذكرنا هذا في المحاضرة الماضية. نعم.
قال: وعن ابن عمر، وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب إذا قدر المسلمون على ذلك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان.
المقصود بالاجتماع دينين يعني لا يجوز أن يكون لغير المسلمين معابد وأن يكون لغير المسلمين مظاهر دينية في جزيرة العرب. واختلف العلماء في المراد بجزيرة العرب، أما مكة والمدينة فلا اختلاف فيها، بالإجماع مكة والمدينة من جزيرة العرب. وجمهور الفقهاء على أن جزيرة العرب من البحر إلى البحر، من بحر العرب أو من بحر الخليج العربي إلى بحر القلزم، البحر الأحمر يسمى اليوم، هذا من جزيرة العرب، هذا من حيث الشرق والغرب. ومن حيث الشمال، من أطراف الشمال من جهة تبوك إلى يعني صنعاء ونهاية عمان، هذا من جزيرة العرب. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. بناء عليه لا يجوز أن تكون هناك كنائس ولا معابد ولا بيع لغير المسلمين في هذه البقعة. وإذا كان الكفار والنصارى قد وضعوا لأنفسهم دولة يسمونها الفاتيكان ولا يسمحون بغير المسلمين بالبناء فيها ولا الدخول إليها، مع أنه لا نص عندهم، ما جاء عندهم لا في التوراة ولا في الإنجيل أن دولة الفاتيكان دولة ممنوعة إلا على النصارى، ما جاء هذا لا في التوراة ولا في الإنجيل المحرفة، وإنما هذا من اختراعات أنفسهم. طيب نحن عندنا نص، وهذا النص من أوضح ما يكون، قال أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقد يقول قائل لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر؟ المصنف الشارح قال إذا قدر المسلمون على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج اليهود من خيبر لحاجته إليه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على النصف مما يخرج من الأرض، إذن أبقاهم لأجل أن يعملوا، فدل على أن إدخالهم للحاجة حاجة العمل هذا أمر جائز، إبقاؤهم لأجل حاجة العمل هذا أمر جائز. ولذلك اللي قتل عمر كان إيش؟ مجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي، صح؟ هو أبو لؤلؤ المجوسي، هو ليس على دين الإسلام. طيب كيف دخل المدينة؟ قال العلماء دخل المدينة لكونه عبدا، لكونه يعني رقيقا، أو لكونه أجيرا، إذن دل على الجواز، هذه حاجة، هذه حاجة. وأما أن يبقى معززا مكرما فهذا هو المنهي عنه. نعم، ولذلك نحن ننصح الناس بأنهم لا يجلبون إلى جزيرة العرب إلا المسلمين، يعني يقول والله أنا أحتاج إلى عامل في الشركة، يا أخي جيب المسلمين، ما قلة المسلمين، المسلمين ما أكثرهم لله الحمد، جيب المسلمين من مصر من السودان من أي مكان، تبي تجيب سائق يا أخي جيب سائق مسلم، جيب خادمة، جيب خادمة مسلمة. يقول لك والله غالين غالين، أحسن أنك تدفع فلوسك لمسلم ومسلمة من أنك تدفع لنصراني يمكن يستعين بها على الكفر والشرك. يقول والله المسلمين ما يعملون زين، النصارى يعملون، هذا من حجج إبليس. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم. نعم، البصرة والكوفة، إيه أطراف من ريف العراق، أما البصرة والكوفة لا يدخلان بالاتفاق، أطراف من ريف العراق يدخل لأنها على مستوى يعني لا رفحة إلى ما يوازيه من جهة البر. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي جاله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، متفق عليه. قال الشارح:
تذكرت قصة من أحد مشايخنا يقول: كنا في دعوة في أحد البلدان وكان رئيس البلد نصراني، يقول فقال لي: طيب أنتم المسلمين أنتم عنصريون، الرئيس النصراني يقول الشيخنا يقول أنتم عنصريون. قال لي: ليش؟ قال: أنتم ما تخلون غير المسلمين يدخلون لا مكة ولا المدينة، ولا تخلون غير المسلمين يبنون في جزيرة العرب ولا يسكنون فيها وإنما يعملون غير ذلك. قال: إحنا والله ما إحنا عنصرين، إحنا نمتثل أمر الله عز وجل، عنصرين أنتم. قال: ليش؟ قال: أنت الآن في بلدك الدولة الفلانية ممنوع تأشيرة، الدولة الفلانية ممنوع تأشيرة، عندك أمر من الله ولا أنت حطيتها؟ قال: لا أنا حطيتها. قال: ها، عنصرية عندك أنت. طيب يا أخي، الدول الآن تمنع بعض الرعاية من دخول إلى بلدها ولا لا؟ بأمر من؟ بأمر من الله الذي يملك الأرض والسماوات، ولا بأمر منهم موضوع مختلق؟ هذا جائز؟ ها، هم المسلمين يمنعون، ما يجوز. أي دين هذا؟ أي قياس هذا؟ هذا عجيب جدا، سبحان الله العظيم. ذكرت كلام الشيخ فعجبني، سامحني قطعتك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الفيء هو ما أخذ بغير قتال ولا خمس فيه عند جمهور العلماء. وفي الحديث جواز الادخار وأنه لا ينافي التوكل.
الفيء هو كما جاء في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا الفيء غير الفيء اللي في الأنفال، يسألونك عن الأنفال. النفل غير الفيء، النفل الغنيمة، والفيء الغنيمة المأخوذة من غير قتال. والفيء أو الغنيمة المأخوذة من غير قتال، الصحيح من أقوال العلم أنه لا خمس فيه، وإنما هو لولي الأمر المسلم يضعه حيث يشاء. وجاء فيه تقسيم: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهذه تكون لله عز وجل ولرسوله، وما كان لله يوضع في بيت المال، وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم يخمس خمس ذوي القربى. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. قال الشارح: الحديث دليل على جواز التنفيل قبل الخمس.
وقد قلنا مرارا وتكرارا: التنفيل والجعالة راجع إلى ولي الأمر لأجل أن يحث المجاهدين والجنود على القتال وعلى الانغماس في العدو وعلى كسر شوكة العدو، فلا بد أن يكون هناك نوع تنفيل وجعالة. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. قوله لا، قال الشارح: قوله لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه، وفيه دليل على حفظ العهد ووجوب الوفاء به ولو لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد.
أصل كلمة أخيس مأخوذة من الخياسة وهي الفساد، ومن العرب الآن تقولون في الكويت يقولون ها شيء خاس يعني فسد. فإني لا أخيس بالعهد أي لا أفسد العهد، بمعنى لا أسعى إلى أمر يفسد العهد، لا أعمل عملاً الكافر يقول خلاص أنت سويت هذا الشغلة العهد هذا باطل. فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يخيس بالعهد، بل يحافظ على العهد كما قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، يقول: إني لا أخيس بالعهد. حتى الكفار المشركون الذين كانوا في مكة وحولها، الذين كانت لهم عهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الله 14 قبل إخبارهم بإنهاء العقد. شوف كم مدة يأخذون فيها راحتهم، يفعلون ما يريدون. فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله. لا يجوز إذا كان هناك عهد بيننا وبين الكفار أن ننقضه هكذا، أو أن نسعى في أمر ينقضه. الأمران محرمان. لكن إذا كان هناك هم نقضوا العهد، إذا كان هم نقضوا العهد فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. الأصل أن المسلم يجنح للسلم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل القرآن في القرآن: وإن جنحوا للسلم فاجنح. والأصل الوفاء بالعهد وعدم الخيانة، لكن إذا هم خانوا العهود يجوز لولي الأمر المسلم أن يخبرهم بأن العقد منقوض وأن العهد مفسوخ لأنه حصل منهم كذا وكذا، ولا يجوز أخذهم غرة ما دام في عهد. يعني ما يسمى اليوم بإعلان الحرب هذا أمر لا بد منه في الإسلام، بعد العهد لا بد فيه من إعلان الحرب. ولا أحبس الرسل، الرسول اللي هم السفراء وغيرهم ما يجوز إيذائهم في الإسلام. ولذلك الآن الدول الغربية تتبجح بوضعها لحقوق السفراء، لا، الإسلام سبقهم إلى هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجلان من أهل اليمامة من قبل مسيلمة الكذاب، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لأنهما يشهدان بأن مسيلمة رسول من الله كذبا وزورا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. قال الشارح: قوله أيما قرية، قوله أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها أي من الفيء، وقوله أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم أي التي أخذت عنوة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، والله أعلم.
يعني يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين القرية التي أخذت بدون قتال فهذه فيء لله ولرسوله، والقرية التي قوتلت وقاتلت هذه يعني يؤخذ منها الخمس والباقي للمجاهدين ينفل، نعم، أو يقسم. طبعا هذا كله كما ذكرنا وأعيد وأكرر، حينما كان المجاهدون لا يأخذون رواتب، أما اليوم الجنود والمحاربون سواء كانوا في وزارات الدفاع أو الداخلية أو الحرس أو غيرها يأخذون رواتب. بناء على هذا ليس لهم أن يطالبوا بالمغانم لأنهم يأخذون رواتب من بيت مال المسلمين، فالمنبغى أن تجعل المغانم كلها في بيت مال المسلمين. لكن لا مانع، لا مانع على الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين أن ينفلوا وأن يجعل لهم جعالات لأجل التشجيع، مثل يقال: من كسر من العدو كذا وكذا، من خرب من العدو كذا وكذا فله كذا وكذا. هذا أمر مندوب، بل هو أمر مرغب فيه لأجل أن يتسابق الجند وأن يصبح بينهم تنافس في الخير وكسر العدو. نعم.
قال: باب الجزية والهدنة. قال الشارح: الجزية ما يأخذ على أهل الذمة، والهدنة مشاركة أهل الحرب مدة معلومة للمصلحة.
الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، ما يؤخذ من أهل الذمة يسمى جزية، وسميت هذه العملية جزية، هذا تسمية، مثل ما الآن اليوم الدول إذا أردت أنت الآن أن تذهب إلى بلد من البلدان وتردت أن تستخرج تأشيرة يأخذون منك مال، إيش يسمون هذا المال؟ ها؟ رسوم، يسمونها رسوم. طيب هذه تسميات، رسوم مقابل ماذا؟ مقابل حفظك، مقابل أمانك، مقابل دخولك، أيا كان. فالجزية تؤخذ من الكفار ما يؤخذ على أهل الذمة، مال يؤخذ من أهل الذمة في مقابل حفظهم. طيب قد يقول قائل: لماذا لا تأخذون من المسلمين في مقابل حفظهم وأمانهم؟ نقول: ما يؤخذ من المسلمين أكثر من الجزية. ليش يؤخذ من المسلمين أكثر من الجزية؟ لأن الزكاة أكثر من الجزية. لو حسبتها حسبة صحيحة وجدت أن نسبة الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمين أكثر من الجزية 2.5%، والعشر ونصف العشر، وفي أغنامهم ودوابهم وغير ذلك. فعلى كل حال هذا المال يؤخذ من الكفار لأجل حفظهم وصونهم. نعم. ولذلك قال جمع من أهل العلم أن المسلمين إذا لم يقدروا على حفظ الكفار وصومهم وصونهم، يعني ولي الأمر المسلم يقول والله إحنا ما نقدر نحفظكم، قالوا لا يجوز أن يأخذوا منهم الجزية، خلاص، لأن يعني الجزية في مقابل، والمقابل غير موجود، إذن لا تؤخذ منهم. نعم.
قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. قال الشاعر: الحديث دليل على أخذ الجزية من المجوس. في الحديث الآخر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أخرجه الشافعي.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل إنما ذكر الجزية مع أهل الكتاب، قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ظن بعض الناس، وهو قول الجمهور، أن من الذين أوتوا الكتاب أن هذا القيد مراد. قالوا: لا تؤخذ الجزية لا من مشرك عربي ولا غير عربي، ولا من مجوسي، ولا من هندوسي، ولا من بوذي، وإنما تؤخذ الجزية فقط من أهل الكتاب. طيب، هذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، مجوس، وهجر قرية من قرى البحرين، مجوس، مجوس ما عندهم كتاب، ولا عندهم كتاب؟ ما عندهم كتاب قطعاً. احنا افهم للآية ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه هذه الآية اخذ الجزية من مجوس هجر، ولذلك عمر رضي الله عنه اخذ الجزية من المجوس في اليمن تطبيقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة اهل الكتاب. اذا كيف نفهم كلمة من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد؟ قال العلماء: من الذين أوتوا الكتاب قيد كاشف وليس قيد للحكم. إيش يعني قيد كاشف؟ مثل قول الله عز وجل عن وقتلهم الأنبياء بغير حق، هل يمكن قتل النبي بحق؟ ما يمكن. إذن ما معنى بغير حق؟ قالوا: هذا قيد كاشف لفظاعة هذا الأمر. فالله عز وجل قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني قيد كاشف، أنتم عندكم كتاب ولا تدينون دين الحق، فماذا نفعل بالذين ليس عندهم كتاب؟ واضح المعنى؟ وليس من الذين أوتوا الكتاب قيد في الجزية، وإنما هو قيد ولا يدينون دين الحق، والحال أنكم أعطيتم الكتاب، فيكون أخذ الجزية على العموم بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال جمهور العلماء قالوا، هذه من الأمانة العلمية أن ننقل، جمهور العلماء كما نبه عليه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى. لكن عمل المسلمين، ودائما إذا اختلف العلماء تنظر إلى السنة العملية، عمل المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من مجوس اليمن، الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا العراق ووجدوا كفار من غير أهل الكتاب وتركوهم وأخذوا منهم الجزية، وفتحوا بلاد الهند والسند ووجدوا البوذيين ووجدوا غير البوذيين وأخذوا منهم الجزية، من التابعين ومن بعدهم. محمد بن القاسم فاتح السند كان في عهد التابعين، في عهد التابعين، وهو يعتبر من التابعين، وأخذ الجزية عنهم وصالحهم
قتيبة بن مسلم الباهلي الذي صالح أهل الصين، طيب أهل الصين ما عندهم دين، ما عندهم دين، صالحهم وأخذ منهم الجزية وأخذ منهم المال. فهذه مسائل مهمة جدا. على كل حال مثل ما ذكر، لو أن ولي الأمر المسلم يعني أدخل غير أهل الكتاب إلى البلد وأخذ منهم الضريبة أو ما يسمى بالرسوم أو الجزية، أمر ما ينكر عليه. أي نعم، سيأتي إن شاء الله.
قال رحمه الله: عن عاصم بن عمر بن عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة الجندل، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. قال الشارح: كان أكيدر نصرانية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى فأقره على الجزية. قال الخطابي: أكيدر دومة رجل من العرب يقال إنه من غسان، ففي هذا دليل على أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، انتهى.
هذا نص الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من رجل عربي، فقول الجمهور بأن الجزية لا تؤخذ من العرب إما الإسلام وإما القتل غير صحيح، والصحيح جواز أخذ الجزية من العرب ومن غير العرب. هناك قول كما ذكر، قول الجمهور قالوا يفرق بين العرب وبين غير العرب، يقال للعرب إما أن تسلم وإما أن تقتل، هذا القول وإن قال به الجمهور لكنه مرجوح بدليل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيدر دومة الجندل، وهم عرب باتفاق العلماء، هم عرب وكانوا نصارى، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كون المأخوذ عنه الجزية عربي أو غير عربي، إذن يقال له إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل إذا كان في حال الحرب، وإذا لم يكن في حال الحرب إما الإسلام وإما الجزية. نعم.
قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عجله معافرية، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشارح: الحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار على كل بالغ أو عدله من الثياب في كل سنة، وفي دليل على أنها لا تؤخذ من الأنثى. قال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورية والبلوغ والحرية.
إذن لاحظوا الآن، الجزية لها شروط. أولاً، ما مقدار الجزية؟ جمهور العلماء أن الجزية مقدر بالدينار، الدينار الذهب، دينار الذهب يساوي تقريباً 4.25 جرام. لو تصورنا أن الجرام بعشرة دنانير، 4.25 جرام يعني قرابة 45 دينار كويتي، 45 دينار بها بالسنة، بالسنة بالشهر كان صار المسلمين أغنياء. وفي هذا الحديث دلالة على أمور عظيمة، وهي رحمة الإسلام وحسن تعامل المسلمين مع الكفار لعلهم أن يسلم. لاحظوا الآن، أولاً هو دينار لمدة سنة، ثانياً هو على الذكور دون الإناث، ثالثاً هو على البالغين دون الأطفال وغير البالغين، ثالثاً هو على الأحرار دون العبيد. بل من أهل العلم من ينص أنه على المكتسبين القادرين على الكسب غير العاجزين بعد. ولذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في مصنف عبد الرزاق وجد رجلاً من أهل الكتاب يسأل الناس في بيت المقدس، يعني شو نسمي متسول، فقال له: من هذا؟ فقال: متسول من أهل الكتاب، وكان رجلاً مسناً. فقال عمر: ما أحسننا إليك إذا أخذنا منك الجزية وتركناك في الكبر، فأمر له بمال من بيت مال المسلمين. هذا الإسلام، هذا عدل عمر. ومثل اليوم حنا شوهنا صورة الإسلام بالحماس، الإسلام ما في حماس، الإسلام دين قال الله قال الرسول. الحماس ما ينفع، الحماس هذا من إبليس قد يكون، نحذر من الحماس. سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه يأمر له بمال من بيت مال المسلمين حتى لا يسأل الناس، هذا عيب عار على الإسلام أن يكون تحت رعاياه ولو رجل من غير المسلمين من يسأل الناس. كان اليوم الناس في الغرب يقولون والله إنه عندهم تكافل اجتماعي ما أدري إيش، ترى هذا صورة حقيقة. في بلاد الغرب في أمريكا فقط، هناك في نيويورك، من يحدثني من أثق فيه، هناك في نيويورك من أحياء الفقيرة ما لا يوجد مثله في بلاد المسلمين، ويوجد عندهم عدد من المشردين يصلون إلى مئات الآلاف، مئات الآلاف ليس لهم مأوى ولا مكان، لكن الإعلام دائم يلمع ويسبب أشياء وأشياء. على كل حال لاحظوا الآن، الكافر يدفع الجزية كم دينار. الآن قارنوا، الآن هم يقولون أنتم تظلمون، تظلمون شلون تأخذون الجزية من الكفار وأنتم ما تدفعون لأنفسكم. المسلم يدفع أكثر لبيت مال المسلمين، شلون؟ لاحظ الآن، أولا المسلم سيدفع 2.5% من ماله، ثانيا لا ينظر إليه بالغ ولا مو بالغ، يؤخذ من ماله صح ولا لا؟ الزكاة ما لها علاقة بالبلوغ. ثالثا لا ينظر إلى كونه ذكر ولا أنثى، ذكر ولا أنثى يؤخذ من ماله الزكاة. أبو صالح صح ولا غلط؟ ها؟ إذن هذه الأشياء واضحة. لماذا؟ فإن قال قائل لماذا هذا الشدة على المسلمين؟ لأن الدولة دولتهم، فيجب عليهم أن يقوموا بالتكافل الاجتماعي وأن يقوموا بصب المال في بيت المال لتقوم لهم الدولة. ولهذا اتفق علماء أهل السنة أن الزكاة تدفع إلى بيت المال متى طلبها، فإن أحسن في أدائها أجر، وإن أساء برئت ذمة المؤدي وأثم الحاكم. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة، أصول الاعتقاد، وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار عنه، قال ونؤدي زكاة أموالنا لولي الأمر المسلم، نؤدي زكاة المال لولي الأمر المسلم متى ما طلب. طبعا فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز لولي الأمر المسلم أن يطلب الزكاة من الأموال الصامتة أو يطلب الزكاة من الأموال غير الصامتة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، إن شاء طلب الزكاة من الأموال الصامتة الذهب والفضة، ومن غير الأموال الصامتة التجارات وكذلك الزروع والثمار وبهائم الأنعام وغير ذلك. نعم. هم لا شك أن الكفار يمنعون من الدعوة إلى دينه، لو أن الكافر دعا إلى دينه في بلاد المسلمين فهذا يعتبر نقض للعهد، هذا يعتبر نقض للعهد، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله. لكن يدفع الجزية في مقابل صون وحفظ. الكفار لا، الكفار ينقسمون إلى الكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، كافر حربي هذا قسم، وكافر يعيش في بلاد المسلمين من أهل الذمة والعهد، وكافر في بلاد الكفار المحاربين ويريد الأمان. لاحظ الآن، الكافر العدو، العدو يقاتل ما دام في بيننا وبين إعلان قتال يقاتل، فحين المقاتلة لا يرضى منه إلا أحد ثلاثة أمور، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. لأنها محارب حرب. أما الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين فلا يطلب منه إلا أمران، إما الإسلام وإما الجزية، وفي دفعه للجزية ليبقى ويرى حال المسلمين وأخلاق المسلمين لعله أن يسلم. ولذلك الآن مثلا النصارى في مصر من عهد عمرو بن العاص وإلى اليوم وهم يعيشون في بلاد المسلمين بأمن وأمان، أكثر أمنا وأمانا من يوم أن كانت مصر تحت يد الرومان، وهذا يدركه كل عاقل يقرأ التاريخ. بل إن الصليبيين لما دخلوا إلى بيت المقدس أذلوا النصارى العرب الذين كانوا في فلسطين، أذلوهم إذلال. وين الدين طيب؟ يعني شيء غريب جدا. بينما كان النصارى واليهود في فلسطين تحت حماية المسلمين في أعز ما يكون، ولما فتح الله عز وجل بيت المقدس على يد صلاح الدين أبقى اليهود وأبقى النصارى العرب، ها؟ وأعفى عنهم الجزية مدة بعض الكتب مدة 5 سنوات لما لحقهم من الضرر، لأن المسلمين ما قدروا يحمونهم. هذا الدين العظيم يا أخي. إحنا مع الأسف اليوم الناس بس ماخذين فكرة أن الإسلام دين قتل وقتال، هذا غلط عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، فقط نفكر التفكير هذا المنطقي، النبي صلى الله عليه وسلم كم كافرا قتل بيده؟ يا أخوان ما قتل إلا كافر واحد. لو كان قتل كفار شرف وعز يتأخر عنها أشجع الناس؟ بالله عليكم ما يمكن. لذلك لو حصرنا كل الذين قتلوا في معارك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 8 سنوات من الحروب كم قتل تتوقعه؟ لذلك نفهم معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار وهم كفار، هذا الذي كتب عن العظماء 100 جعل على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب فيه عبارة عجيبة قال لو كان محمد، طبعا هو ما يصلي عليه لأنه كافر، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا لأمكنه أن يحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان من القهوة. لماذا؟ لأن الله أرسله رحمة للعالمين. طيلة 10 سنوات ما قتل في المعارك لا من جهتي ولا من جهة الكفار إلا ما يصل إلى 540 نفس، ما وصل إلى 600 نفس. يا أخي رحمة ما بعد رحمة. الكفار فيما بينهم لو أخذنا فقط الحرب العالمية الأولى كم قتل، الحرب العالمية الثانية كم قتل، قنبلة نووية واحدة على نزاكانا ما أدري شو يسمونها كم قتل، ها؟ ناكازاكي، طيب كم قتل في حرب ما يسمونه بأمريكا، كم قتل في أمريكا، كم بالله عليك كم؟ الحرب الإيرلندية البريطانية كم قتل؟ بالآلاف يا إخوان، والله بالآلاف، ما يتصورها عقل. وهم يدعون أن الإسلام وحشية، لا الوحشية عندهم، الإسلام دين رحمة. الإسلام كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن كان يدافعون عن الدولة بدون مقابل فهل لا، إذا دخلوا الجيش أخذوا رواتب فلا يعفون عن الجزية. إذا ما دام يأخذون رواتب ودخلوا في الجيش للدفاع عن الدولة الإسلام فعليهم أن يدفعوا الجزية. لكن لو دافعوا عن البلد بلا مقابل هل لولي الأمر يسقط عنهم الجزية؟ الجواب نعم. الآن مسلم يدافع عن دين الإسلام هل نسقط عنه الزكاة؟
طب تخاذل ولي الأمر يعني الآن منذ الصحابة لقد دفعوا رضي الله عنه عن وحاربوا حروب الردة من أجل الزكاة، لأن الزكاة كانت واجبة، يعني واجبة على ولي الأمر أن يجمعها.
نعم.
وبعد هذا لا نجد من يجمع الزكاة من ولي الأمر، يعني كما لو كانت ولا يهمهم كان يعطيها أهل البلد ولا لا يعطيها. يجمع الزكاة ولا يبحث عن مصادرها ولا يجمعها وسيبقى خلاص لكل الناس الأول
وهذا أكبر غلط، هذا يسبب الآن إلى تفرقة المسلمين من جهة وإلى ضعف بيت مال المسلمين من جهة أخرى. كيف يؤدي إلى تفرقة؟ كل واحد سيجمع الزكاة يكون له جماعة ويكون له حزب بحسب بأموال الزكاة، فيكون ولي الأمر مقصر وآثم. لماذا يفعل هذا؟ نعم ما يجوز هذا، هذا لا شك، لكن له أن يوكل. يعني مثلا الآن في طبعا في السعودية هناك شيء اسمه بيت الزكاة، وزارة لتحصيل الزكاة إجباري، ما فيه إن وأن. الزكوات تؤخذ إجبارا في السعودية من أي شركة، من أي بنك. أنت عندك حساب في البنك، شركة عندك، عندك عروض تجارة، عندك بواشي، يأتي المزكي يسمونه، يأتي المزكي ويحسب. أنت مو تأخذ دعم للمواشي، فهو يعرف كم عندك من الأغنام ويأخذ منك الزكاة. الزرع نفس الشيء، في دعم اسمه دعم المزارعين، في المقابل يعرف كم أنت أنتجت يأخذون منك الزكاة، فهذا موجود إلزاما. أما في الكويت ليست الأمر إلزامي، لكن الدولة وكلت بيت الزكاة في جمع التبرعات، في جمع الزكاة والتبرعات. وبيت الزكاة، بيت الزكاة ترسل رسائل، لكن ليست إلزامية. الواجب أن تكون إلزامية، الواجب أن تكون إلزامية. لو أن أغنياء المسلمين أخرجوا الزكاة ما بقي فقيرا، صراحة أقول لكم. لكن قد دكتور ترى سأل سؤال مهم، يعني ليش أو حكام المسلمين تقاعسوا في هذا الباب من يوم، يقولون من أيام عمر بن عبد العزيز وإلى يعني العهود المتأخرة، بيت مال المسلمين وكلوا أناس في استحقاق الزكاة ليسوا أهلا في جمع الزكاة لسببين. الأول أنهم اكتفوا بالأموال الموجودة في بيت مال المسلمين من الفيء والغنائم، فهم يروا أنه ما في حاجة. والثاني أن الدولة كانت غنية، خلافة الأموية العباسية العثمانية كانت غنية والناس كانوا أغنياء، فلماذا بيت المال المسلمين يأخذ الزكاة؟ لكن هذا لا يعفيه، هذا لا يعفيه، لأن جمع الزكاة مقصود وتقسيم الزكاة مقصود، فلا بد. هذه من أهم وظائف ولي الأمر، مثل ما من وظائف ولي الأمر الحكم، القضاء، إقامة الحدود، كذلك من واجبات ولي الأمر جمع الزكوات. نعم تفضل. بس ما هو إلزامية، كان ودنا يكون إلزام. هم لو استفتوني أنا لقلت إلزامي، لكن ما يستفتوني. نعم انتهى الوقت. طيب لعلنا نقف على حديث العايذ بن عمرو رضي الله عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد. الخميس القادم والذي بعده ما في درس لمختصر الكلام على شرح بلوغ المرام.